إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، في هذا المقام إن شاء الله تعالى نأخذ مقاما عظيما من مقامات الدين وفضله، وكذلك بعض الآداب وبعض الأحكام التي تترتب على هذا المقام العظيم، ألا وهو إمامة المسلمين وإمامة المصلين. فإن الإمامة، عباد الله، شأنها عظيم عند الله جل وعلا وفي ديننا، ولهذا كان قدوة الناس في هذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، فإنهم قدوة الناس في هذا المقام العظيم. وكفى به من فضل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القدوة في ذلك، فالإمام يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المسلمين. وكذلك أيضا، عباد الله، هي إمامة الدين وإمامة المتقين، كما ذكر الله عز وجل في دعاء أهل الإيمان لما قالوا: ربنا هب لنا من ذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما. وقال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الإمامة في الدين، إمامة المصلين، هي أعظم من إمامة الدنيا، هي أعظم من إمامة الدنيا. فلهذا، عباد الله، فشأنها عظيم عند الله جل وعلا. وقد جاء في حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وعائشة وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. جاء في حديث أبي هريرة: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وقال في لفظ قال: اللهم أرشد الأئمة واعفو عن المؤذنين. فإن هذا الحديث، عباد الله، فيه أن الإمام ضامن على صلاة الناس، وكذلك أيضا هو ضامن على أن يحفظ لهم صلاتهم، لأنهم يقتدون به ولأنهم يأتمون به. فلهذا جعل الله عز وجل في شرعه أحكاما لهذا الباب، وجعل إمامة الناس لها أهمية عظيمة، فلهذا يؤم الناس كما جاء في حديث في البخاري في حديث عقبة بن عامر: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. فهذا الحديث أيضا يبين فضل الإمامة. ففي ذاك الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأرشد الأئمة، أرشد الأئمة. وهذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لأئمة المسلمين الذين يصلون بهم. فأرشد الأئمة، أي اجعل لهم الرشد، واجعل لهم الهداية، واجعل لهم الصلاح، حتى يقتدي بهم الناس، فإن صلاح الأئمة صلاحا للناس، فإذا كان الأئمة قدوة للناس فإن الناس يقتدون بهؤلاء، فإذا صلح الأئمة صلحت المجتمعات. وإن كان كما قلنا إمامة الدين هي أعظم إمامة الدنيا، أي في الفضل والأجر، وإن كانت إمامة الدنيا أمرها عظيم أيضا كذلك. ولهذا عباد الله، فإن الصحابة رضي الله عنهم لفضل هذه الإمامة، جاء في بعض الروايات في بيعة أبي بكر رضي الله عنه أنهم قالوا قد أمنك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في ديننا، أفلا نأمنك في دنيانا؟ قد أمنك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في ديننا، أفلا نأمنك في دنيانا؟ انظر إلى هذا الاستدلال العظيم. فلهذا عباد الله، من أهمية هذه الإمامة جاءت أشياء كثيرة في الشرع تدل على أهمية هذه الإمامة وإقامتها، وأيضا عظمتها وهيبتها في مساجد الله جل وعلا. ومن ذلك عباد الله الاختيار الذي جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا، فإن اختيار الإمامة لها أهمية عظيمة، فإنما يختار من كان له أو يختار للمقام من كانت له أهمية. فلهذا إمامة المسلمين تكون عن اختيار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فلهذا قال العلماء رحمهم الله: يا أم الناس أقرأهم وأحفظهم وأتقنهم لكتاب الله جل وعلا. ولهذا لما جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة إلى قباء، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وفي القوم عمر، وفي القوم كذلك عبد الرحمن بن عوف، وفي القوم من كبار الصحابة رضي الله عنهم، فكان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أحفظهم لكتاب الله وأقرأهم له. لكن ذلك مقترا بالعلم عباد الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. قال أعلمهم بالسنة، أي كلاهما يعلم. ولهذا قال العلماء أنه لا بد للإمام، وإن كان أحفظ الناس لكنه لا بد أن يعرف أحكام الصلاة، لا يشترط أن يكون يعرف الفقه بمسائله كلها أو أعظمها أو أكثرها إلا يكون فقيها، وإنما لا بد أن يعلم ما يصلح في الصلاة وما لا يصلح، وما يبطل الصلاة وما لا يبطلها، وكذلك ما يحفظ على الناس صلاتهم وما كان ليس كذلك. فإن هذه الأمور لا بد أن يعلمها الإمام، يعلم ما تقيم به الصلاة لأنه ضامن على الناس صلاتهم، يحفظ صلاتهم، وإن كان قد يسيء مثلا أو ينقص شيئا فإن هذا لا يضر المصلين. فقد جاء في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأئمة: إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وجاء كذلك عند البزار والطبراني وغيرهما عن سهل بن سعد، وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فإن أصابوا أو قال فإن أحسنوا فلهم ولكم، وإن أساءوا فعليهم، فما كان من نقص منهم فإنه يكون عليهم، وليس للمأموم شيئا من ذلك، وإنما له صلاته. ولهذا جاء عن الإمام أحمد وعن غيره القاعدة التي قعدها جماعة من أهل العلم، ونقلت عن أحمد وعن غيره أنه كان يقولون: من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته، فمن كان صلاته صحيحة فإمامته صحيحة، فإن أخطأ في نفسه ولم يعرف الناس والمأمومين ما أخطأ فيه ولو كان مبطلا فإنه لا يتحملون ذلك إلا إذا علموا. فلو صلى بغير طهور، لو صلى الإمام بغير طهور ثم ما علم إلا ثم ذكر بعد ذلك، أي بعد ما انتهت من الصلاة، فصلاة المأمومين صحيحة في القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وإنما صلاة الإمام هي التي تبطل ويعيدها. وهكذا عباد الله، فإن أهمية هذا الباب العظيم وهو باب الإمامة له كما قلنا أهمية عظيمة. ومن ذلك أيضا من هيبة هذا المقام وعظمته أنه ينبغي أن يقدم الإمام في مسألة الصلاة. فالصلاة من مهام الإمام، إقامة الصلاة هي من مهام الإمام، فهو الذي يقرر الصلاة ومتى يقيمها وإذا حضر أقيمت الصلاة. فقد جاء في الصحيحين في حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فدل هذا الأمر حتى ولو أقيمت الصلاة فإنه لا يقام حتى يروا الإمام لأجل أن يصلي بهم. ولهذا قال العلماء أنه لا ينبغي للناس أن يصطفوا والإمام غير موجود، لا ينبغي للمأمومين أن يصطفوا للصلاة والإمام ليس بحاضر في المسجد، خاصة إذا كان إماما راتبا. وأما إذا رأوا الإمام فلهم أن يصطفوا عند إقامة الصلاة، لهم أن يصفوا عند إقامة الصلاة أو قبل إقامتها. وأما إذا كان غير موجود فإنهم لا يصفوا حتى يرون الإمام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وهو القدوة في هذا. وهذا كذلك مما يبين أيضا كذلك مما يبين أهمية الإمامة في الدين، وأن إقامة الصلاة تكون بهم. وكذلك عباد الله، فإن من ذلك أيضا أي من أو من هيبة الأئمة أنهم ينبغي أن يكونوا قدوة للناس، قدوة للناس في الصلاة، فيقتدون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويطبقون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة منهم مالك بن الحويرث، جاءوه فجلسوا عنده 19 يوما كما في البخاري، فلما أرادوا أن يرجعوا إلى أهليهم فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لعلكم اشتقتم إلى أهليكم، فإذا رجعتم إلى أهليكم فعلموهم الصلاة وصلوا كما رأيتموني أصلي، فعلموهم الصلاة وصلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء في رواية في البخاري قال ولي أمكم أكبركم وليؤذن أحدكم. هكذا عباد الله، هذا يبين أن الإمام ينبغي أن يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك من أهمية هذا الأمر العظيم أن الإمام يتحمل بعض الأشياء التي تكون على المأموم، يتحمل بعض الأشياء التي تكون على المأموم مثل من أفعال وأقوال، مثلا السترة في الصلاة، فإن الإمام سترة للمأموم. وكذلك أيضا سجود السهو، على قول أكثر أهل العلم أن المأموم لا يسجد ولو سهى فإنه يتحمله الإمام، أي أن المأموم لا يسجد للسهو إذا كان مع إمامه، وإنما له أن يسجد إذا فارقه أو إذا كان يصلي وحده. وأما إذا كان مع إمام فإن الإمام يتحمل سجوده. وكذلك أيضا قراءة الإمام يتحمل كثيرا من قراءة المأموم، وعند كثير من السلف وهو مذهب الحنابلة أنه كذلك يتحمل فاتحة الكتاب في الجهرية، أن يقرأها الإمام ولا يقرأها المأموم، لقول الله عز وجل فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وذهب الشافعي رحمه الله وجماعة كذلك من السلف أن الإمام والمأموم لا بد أن يقرأ الفاتحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا أحوط وأولى في الأقوال. فلهذا عباد الله، فإن هذا أيضا مما يدل على أهمية هذه الإمامة، فهذا شيء مما يذكر في هذا الباب في فضل الإمامة وأهميتها. فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا مسائل ديننا التي تقربنا إليه سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكما تبين لنا أن مقام الإمامة مقام عظيم وشرف عظيم، ولهذا ينبغي المسلم أن يحرص على أن يكون في ذلك الموضع إن كان هو أهلًا لذلك، إن كان قد تأهل لذلك. وليس كما قلنا التأهل أن يكون فقيها من الفقهاء أو عالما من العلماء، ليس كذلك، وإنما إذا حفظ القرآن وأتقنه وكذلك علم من السنة ما يقيم به صلاته فإن هذا يكفي. وقد كان كما قلنا سالم مولى أبي حذيفة يؤم كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا عباد الله، فإن من كان أهلا لها فله أن يطلبها، ليس كإمامة الدنيا، لأن تلك يدخل فيها أمر الدنيا فلهذا منع الشرع من طلبها، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تطلب الإمارة، فإنك إن طلبتها وكلت إليها، وإن أعطيتها أعنت عليها. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث أبي موسى، قال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نعطيها من طلبها ولا من حرص عليها. هذا إمامة الدنيا. وأما إمامة الدين فمن كان أهلا لها فلو طلبها ليس في ذلك شيء. فقد جاء في سنن أبي داود عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. قال: اجعلني إمام قومي. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. لما كان أهلا لتلك الإمامة جعله النبي عليه الصلاة والسلام إمام آل ثقيف، هم آل الطائف، جعله إمامهم رضي الله عنه، لأنه أهلا لذلك مع أنه طلبها. فلهذا عباد الله، فليس من المحظور، وليس أيضا مما يكون شيئا مثلا فيه شيء من الذنب أن يطلب الإنسان إمامة المسلمين إذا كان أهلا لها، بل يؤجر عليها، بل يؤجر عليها. ولهذا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإمامة، فهل يفرط فيها الشخص أو هل يرغب عنها، أم أنه يصلي بهم، معناه يعتزل لأجلي، يقول مثلا: أنا لا أتحمل ذنوب هؤلاء، أو لا أتحمل كذا وكذا من المصلين، فهل ذلك هو أفضل أم أنه يصلي بالناس؟ فقال: بل يصلي بهم وله الأجر في ذلك، بل يصلي بهم وله الأجر في ذلك. فلهذا عباد الله، فإن هذه الإمامة لها أهمية عظيمة، وينبغي المسلم إن كان أهلا فإنه يحرص على ذلك، لأنها شرف عظيم، ويحظى بعد ذلك أيضا بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: وأرشد الأئمة، أي أن الله يدعو الله عز وجل أن يجعل الأئمة لهم الرشد ولهم الهداية. فهذا فضل عظيم عباد الله، أن يحظى العبد بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما فسر بذلك في أحد الوجهين. فلهذا عباد الله أيضا من أهمية هذه الإمامة أن جعل النبي عليه الصلاة والسلام يلي الإمامة أهل الفضل والعلم. أهل الفضل والعلم هم الذين يلون الإمام حتى إذا أخطأ قوموه وصوبوه، وإذا أيضا كذلك وإذا كذلك نسي شيئا فتحوا عليه. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وجاء في حديث أيضا عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ولا تختلفوا، وإياكم وهيشات الأسواق، وإياكم وهيشات الأسواق. فهذه عباد الله ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن من يلي الإمام هم أولو الأحلام والنهى. والمراد أولو الأحلام والنهى أي الكبار أهل الفضل وأهل أيضا كذلك المنعة وأهل العلم، هم أحق بذلك لأنهم هم المقدمة في أهل النهى. فأهل النهى هم أهل العقول الصحيحة والسليمة، وأيضا كذلك الأذكياء وغيرهم من هؤلاء الذين يعرفون الصلاة وهم أولى بذلك. وأهل العلم كما قلنا هم أهل الحلم. ولهذا جاء في حديث أبي بن كعب أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام عهد إلينا أن نكون عنده، أو قال أن نليه، قال عهد إلينا أن نليه عليه الصلاة والسلام. فلهذا عباد الله فأولى الناس عند الإمام هم أولو العلم وأولو النهى كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك عباد الله فإن الإمام أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أم الناس فإن من ورائه الكبير والمريض وذا الحاجة. من أم الناس فليخفف، قال من أم الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والمريض وذا الحاجة. هكذا عباد الله يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإمام ينبغي أن يراعي حال الناس، ولا ينبغي أن يطول عليهم حتى يشق عليهم. وكذلك عباد الله كما تقدم معنا في حديث عثمان بن أبي العاص فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: واقتدي بأضعفهم. والمراد واقتدي بأضعفهم أي اجعل الضعيف منهم هو القدوة لك، وليس القدوة أنك تقتدي به، أي اجعله أمام عينيك وراعي أول من تراعي من هو أضعف الناس، سواء كان الشيبة الكبير أو المريض أو غيرهم من هؤلاء ممن يقتدى بهم. وكذلك ينبغي للإمام أن يكون عنده رحمة بالمصلين وشفقة بالمصلين. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام إذا سمع بكاء صبي فإنه يخفف في الصلاة، إذا سمع بكاء صبي يخفف الصلاة، يفرغ له أمه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يكون الإمام قدوة في تعليم الناس وأيضا الحرص عليهم. فإن من أولى الناس دخولا في قوله عليه في قوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هم أئمة الناس في الصلاة، هم أولى الناس بهذا، فهم داخلون ولو لم يتكلموا، لأنهم يسمعون الناس كتاب الله جل وعلا ويذكرون الناس بكتاب الله جل وعلا. وإن كان يعلمون الناس فهذا فضل عظيم فوق ذلك الفضل، إن كانوا يعلمون الناس دينهم ويرشدونهم وينصحونهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر فهذا لا شك فضل عظيم فوق ذاك الفضل وهو الإمامة. فلهذا عباد الله نأخذ من هذه الأمور أن هذه الإمامة لها فضل عند الله جل وعلا. وإن كان هذا الموضوع له أيضا أدلة كثيرة ومسائل كثيرة، لكن المقام لا يتسع لهذا، وإنما ذكرنا إشارات في أهمية هذا الموضوع، لأن كثيرا من طلبة العلم ومن غيرهم يعزفون عن إمامة الناس مع أنه كما قلنا له أهمية بمكان. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لدينه وأن يوفقنا لعبادته وطاعته سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.